على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم تدر قوم أية سلكا، والناس عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام قد أفكا، وقد تحكم بالإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا. لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فغيره بسوى التوحيد ما فتك. قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا. يا وما سمعنا بعليل لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا أهلك يا ويحسن يا ضنوة علي وروح الزكية جيت أشكي حالي والذي جاري علي جدك يا ابو السجاد بالدعوة بناني وابوك حيدر شيدي بسيف اركاني والحسن ما قصر بذا الجهد وحماني واليوم انا بحماك يا باقي البقي قال لا يا دين المصطفى يا هيجت الأحزاب لجلك لعيف جوار جدي وطيب لو طان وابذل رجالي لنصرتك يا خير لديان عندي الدواء ودواك ما يصعب علي قل المرض شايد ترى والملتجى لك ما يكفي يا أبا عبد الله قل المرض شايد ترى والملتجى لك يا غوث كل ملهوف وانا محتمي بيك قل اجل وبمهجتي وروحي لفديك من بعد ما تفنى اهليك لهم سوي وابقى بلا ناصر وحيد ولا لي معين واوقف ونادي وعزوتي كلهم مطاعي إن كان ما يتشيد إلا بذبحة الدين بالله أخذيني يا سيوف وسمهري وبجبهتي وحسينا وبجبهتي صكني حجاير ويفجر دماء ويمزع السهم المثال لثلبة حشاي ولجلك تعفر في طفوف الغاضري بعد والخاطرك والشيعتي بنذبح ضامي من النار نجي شيعتي بحرقة خيامي وفدوى الحرم هم عز على شيعتك يا أبا عبد الله وفدوى الحرم هم تنسبي وتر نظر بيتامي وابني علي لو جامعة ويركب مطي. لكنما الأمر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورد في الصلاة على سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين: اللهم صل على الحسين بن علي الشهيد المظلوم قتيل الكفرة وطريح الفجرة. السلام عليك يا أبا عبد الله، سلم على الحسين ليلة الجمعة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد موقنا أنك أمين الله وابن أمينه، قتلت مظلوما ومضيت شهيدا. هذه الصلاة الواردة على الإمام الحسين سلام الله عليه أوردها الشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان في كتابه مصباح المتهجد بسند متصل إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، إذ دخل عليه بعض أصحابه أبو محمد عبد الله بن محمد العابد فسأله قائلاً: كيف أصلي على المعصومين؟ يعني شلون أصلي على كل واحد منهم بصلاة خاصة تتناسب معه؟ فأملى عليه الإمام العسكري هذه الصلوات المتصلة من الصلاة على النبي إلى الصلاة على أمير المؤمنين وفاطمة ثم إلى بقية الأئمة بما فيهم الإمام الحسين سلام الله عليه. وهذه الصلوات تناقلها المحدثون من علمائنا عن الشيخ الطوسي، فنقلها السيد ابن طاووس في كتابه جمال الأسبوع، ونقلها الشيخ الكفعمي في كتابه البلد الأمين، والمحدث القمي أيضا في مفاتيحه، والعلامة المجلسي في بحاره. من ضمن ما ورد في الصلاة على الإمام الحسين هذه الشهادة، الإمام العسكري هنا يشهد للإمام الحسين بأنه أمين الله وابن أمينه: أشهد موقنا يعني متيقنا أنك أمين الله وابن أمينه. نريد أن نقف عند هذا الوصف الذي وصف به الإمام الحسين سلام الله عليه. ماذا يعني أن الإمام الحسين هو أمين الله؟ وهذا الوصف يتكرر في وصف الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، أغلب الأئمة في زياراتهم يرد هذا المفهوم: أمناء الله أو أمين الله. هناك زيارة معروفة بزيارة أمين الله من الزيارات المطلقة التي يزار بها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهي من أصح الزيارات سنداً، يعني من الزيارات المعتبرة، وتعتبر من الزيارات الجامعة، يعني يصح أن تزور بها أي إمام من الأئمة. فعنوان زيارة أمين الله أيضا هذا المفهوم: أمين الله، يخاطب به أي واحد من الأئمة سلام الله عليهم أو أي واحد من الأئمة سلام الله عليهم. فماذا يعني مفهوم أمين الله؟ هذا ما نريد أن نمحور حديثنا في هذه الليلة حوله. يعني نريد أن نستجلي معنى الأمانة التي نسبت إلى الإمام الحسين سلام الله عليه في هذه الصلاة المروية عن الإمام العسكري. وحديثنا حول هذا العنوان، يعني عنوان أشهد موقنا أنك أمين الله وابن أمينه، حديثنا حول هذا المعنى سيقع ضمن ثلاثة محاور. في المحور الأول نستجلي المعاني اللغوية والقرآنية والروائية لهذا المفهوم، ثم ننتقل إلى محور آخر نستجلي فيه معاني أمين الله حينما تنسب إلى الإمام المعصوم، وفي المحور الثالث نتحدث عن نوع خاص من الأمانة وهي أمانة الاستخلاف أو أمانة العبودية. تعالوا إلى المحور الأول الذي يتضمن المعاني اللغوية ثم المعاني القرآنية ثم المعاني الروائية. حينما نرجع إلى المعاجم اللغوية لنتفحص معنى كلمة أمين في اللغة، أمين على وزن فعيل وهو من أوزان الصفة المشبهة في الصرف، من درس صرفا يعرف هذا المعنى. الصفة المشبهة معناها في الصرف وفي اللغة بشكل عام تدل على ثبوت شيء، يعني إذا وصفت شخصا بصيغة من صيغ الصفة المشبهة مثل صيغة فعيل كأمين فأنت تصفه بوصف يدل على الثبوت والدوام. فأنت مثلا حينما تقول لشخص أنت أمين يعني الأمانة أصبحت سمة ثابتة فيه. حينما تقول لشخص أنت كريم فعيل يدل أيضا على ثبوت الكرم، بخيل ذاك البعيد يدل على أن البخل أصبح صفة ثابتة فيه، شريف عفيف وهكذا. إذن وزن فعيل كما هو في لفظة أمين يدل على ثبوت الصفة في من تصفه بها. زين، الأمانة في اللغة تعني الموثوقية، هذا معنى عرفي واضح. أنت حينما تأتمن شخصا على شيء فيؤديه من دون أن ينقصه أو يسلب منه شيء تقول هذا إنسان موثوق، هذا إنسان يؤتمن. إذن معنى الأمانة الموثوقية. فأمين حينما يوصف بها شخص تدل على موثوقيته وأنه امتحن في تأدية الأمانة كثيرا فكان دائما ما يؤديها. وبهذا المعنى أطلق على نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله قبل بعثة مسمى الصادق الأمين لأنه كان معروفا بأداء الأمانة. في الصحاح، معجم الصحاح للجوهري أحد الكتب اللغوية، يلفتنا إلى لفتة لغوية مهمة، يقول أمين تأتي بمعنى المؤتمن باسم الفاعل وتأتي بمعنى المؤتمن باسم المفعول. شلون؟ يعني يصح أن تطلق لفظة أمين على الشخص الذي يأتمنك على شيء يعطيك شيء ليكون أمانة عندك، ويصح أن تطلق وصف أمين على الشخص الذي تعطيه أنت شيء وتأتمنه عليه. ويستشهد الجوهري بقول الشاعر وإني لا أخون أميني، يعني من يأتمنني على شيء لا أخونه. فالشاعر هنا أطلق لفظ أمين أو أميني على من يعطيه الأمانة. فإذا لفظة أمين دلالة لغوية لها معنى مزدوج، تارة تطلق على من يأتمنك على الشيء وتارة تطلق على من يؤتمن على الشيء. والمعنى الثاني كما هو واضح هو الأكثر تداولا، يعني نحن حينما نقول عن شخص أنه أمين نريد به الشخص الذي نأتمنه على الأمانة. زين، هذا ما تفيدنا به كتب اللغة. ومن هذا المعنى، يعني المعنى الذي أشار إليه الجوهري، ما ورد في القرآن الكريم في وصف مكة المكرمة وهذا البلد الأمين، يعني مكة هي مصدر للأمان، تعطي الأمانة لمن يقيم فيها. فإذا استعمل الأمين هنا بمعنى اسم الفاعل. زين، النتيجة الخلاصة اللغوية التي ننتهي إليها أن أمين في اللغة تعني الشخص الذي يؤتمن ويؤدي الأمانة على الدوام، هذا فائدة لغوية مهمة. تعالوا إلى القرآن الكريم لنعمق هذا المعنى اللغوي بالاستعمالات القرآنية. مفهوم الأمانة والأمين تكرر في القرآن الكريم في موارد عديدة، يعني الأمانة بمشتقاتها المختلفة وردت في القرآن الكريم في 38 مورد، وهذا يعني أن مفهوم الأمانة والأمين مفهوم قرآني مركزي ولعل من أهم الآيات القرآنية التي استوقفت المفسرين كثيرا هي آية الأمانة الواردة في سورة الأحزاب آية 74: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه الآية آية مركزية في القرآن الكريم، رتب المفسرون عليها الكثير من الآثار العقائدية والآثار الشرائعية أو الفقهية إن صح التعبير. إذن الأمانة مفهوم قرآني مهم، وحينما نتفحص لفظة أمين على وجه الخصوص في القرآن الكريم نجد أن القرآن دأب على إطلاق لفظ الأمين على الأنبياء والرسل. لاحظوا مثلا ما ورد في سورة الشعراء: إني لكم رسول أمين. تكررت هذه الآية في سورة الشعراء في 5 موارد، وصف بها 5 من الأنبياء على لسانهم. نوح يقول إني لكم رسول أمين، هود يقول إني لكم رسول أمين، صالح يقول إني لكم رسول أمين، شعيب يقول إني لكم رسول أمين، لوط يقول إني لكم رسول أمين. فتكررت هذه الآية في 5 مواضع في سورة الشعراء: آية 107، آية 125، آية 143، آية 162، آية 178. ثم في نهاية السورة يوصف جبرائيل بأنه الأمين: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، آية 194 في سورة الشعراء. فإذا إصرار القرآن، التفتوا إلى هذه النكتة القرآنية المهمة، إصرار القرآن على وصف الرسل بمفهوم أمين يعني أن هذا يرتبط بالوحي، يعني من أهم صفات الأنبياء أنهم مؤتمنون على الوحي. الله سبحانه وتعالى ائتمنهم على شرائعه ليبلغوها إلى الناس، وهذا المعنى هو أيضا وظيفة جبرائيل: نزل به الروح الأمين. لماذا يسمى جبرائيل أمين؟ لأنه ائتمن على الوحي ليوصله إلى الأنبياء والرسل. فلأن وظيفة جبرائيل عليه السلام الائتمان على الوحي سمي بالأمين، ولذلك يعرف جبرائيل بأمين الوحي. إذن فالقرآن الكريم يقرن بين الأمانة والوحي، فأهم صفة هي قوام للأنبياء والرسل أنهم أمناء على الوحي، أمناء على الوحي، يعني لا يمكن لنبي أو رسول أن لا يؤدي الوحي كما أتمنه الله عليه. فإذن هذه لفتة قرآنية مهمة، ولهذا كما قلنا في سورة الشعراء وصف الأنبياء الخمسة الذين أشرنا إليهم بهذا الوصف: وإني لكم رسول أمين. موسى أيضا في سورة الدخان أيضا في آية 18 وصف بأنه رسول أمين. إذن فالخلاصة التي ننتهي إليها من القرآن الكريم أن الأمانة في القرآن الكريم تقرن بالأنبياء والرسل، فأهم صفة يمتاز بها الأنبياء أنهم أمناء على الوحي. زين، تعالوا إلى الاستعمالات الروائية. استفدنا من اللغة معنى، استفدنا من القرآن معنى آخر مهم، الآن تعالوا إلى الروايات. الروايات أيضا مفهوم أمين الله متكرر فيها، فهو مفهوم مركزي، كما تكرر مفهوم أمين الله أو مفهوم الأمانة في القرآن 38 مرة، في الروايات تكرر 10 مرات، لكن ما يلفت النظر تكراره في زيارات المعصومين، لا تكاد تظفر بزيارة من زيارات الأئمة إلا ويرد فيها هذا التوصيف. فما هو السر؟ لماذا يتكرر لفظ أمين الله في وصف الأئمة سلام الله عليهم؟ عندنا روايات تبين هذا المعنى، تبين بأن قوام الإمامة بالأمانة، يعني كما أن قوام النبوة بأنها أمانة من قبل الله تعالى فيسمى النبي أي نبي أنه أمين الله، كذلك قوام الإمامة هو الأمانة. الإمام إنما يسمى إماما وإنما تسنم منصب الإمامة لأنه أمين الله. عندنا روايات عن الإمام الرضا، عن الإمام زين العابدين. في الرواية عن الإمام الرضا يدخل عليه رجل اسمه عبد العزيز ابن مسلم، دخل عليه في مارو حينما صار الإمام سلام الله عليه إلى بلاد خراسان، وقبل ما يدخل على الإمام الرضا يظهر هذا الراوي حضر مجلس كانت فيه مناظرات حول الإمامة، فيدخل على الإمام الرضا ويقول له أعطني تعريف للإمام. أكثر من جلست معهم الجدال حول الإمامة ومفهوم الإمام، فماذا يعني الإمام؟ فيعطيه الإمام الرضا تعريفا جميلا جامعا لأهم صفات ومناقب الإمام، فيقول له يا عبد العزيز، الإمام هو أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده. فلاحظوا أول وصف أعطاه الإمام الرضا للإمام لكي يعرف الإمام أنه سماه أمين الله في خلقه، أمين الله في أرضه في نصوص أخرى، مما يعني أن الأمانة التي كانت عند الأنبياء امتدت وانتهت إلى الأئمة. ولذلك نص صريح عن الإمام زين العابدين يتحدث فيها عن مهمة ووظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول كان محمد، صلوا على محمد، نص وارد عن الإمام زين العابدين ولعلها خطبة من خطبه، يقول كان محمد أمين الله في أرضه، فلما قبض الله نبيه إليه كنا أهل البيت أمناء الله في أرضه. يعني يقول هذه الوظيفة التي كانت لرسول الله امتدت إلينا. فإذا نصل إلى نتيجة مهمة من خلال الروايات، أن الأمانة التي تحدث عنها القرآن الكريم واعتبرها أهم وظائف الأنبياء أنهم مؤتمنون على الوحي، مؤتمنون على تبليغ الشريعة إلى الناس، هذه الأمانة التي كانت عند الأنبياء انتقلت إلى الأوصياء إلى الأئمة. فالأمانة التي كانت عند رسول الله أنه مؤتمن على الوحي، مؤتمن على تبليغ أحكام الله وحلاله وحرامه، انتقلت إلى العترة الطاهرة. ولذلك نشوف في حديث الثقلين النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على هذه الأمانة، يقول إذا تريدون الأحكام والحلال والحرام والشريعة التي بلغتكم إياها فعندكم ثقلان، كل واحد من هذين الثقلين مصدر لمعرفة الأحكام، لكن لا يمكن التفرقة بينهما، إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما. فحتى نعرف الوحي ونعرف الشريعة ونعرف الحلال والحرام نأخذه من القرآن ومن العترة الطاهرة، لأنهم هم المؤتمنون على الشريعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن إلى هنا فهمنا من المحور الأول من خلال البحث اللغوي والبحث القرآني والبحث الروائي أن الأمانة من أهم سمات الأنبياء وسمات الأوصياء، لأن الأمانة هنا تأخذ معنى عميقا ومركزيا فيما يرتبط بالدين، لأنها أمانة الوحي، أمانة التبليغ، أمانة بيان الحلال والحرام للناس. تعالوا إلى المحور الثاني لنتحدث عن معاني أمين الله حينما يوصف بها الإمام الحسين أو يوصف بها واحد من المعصومين، كما قرأنا في مستهل حديثنا أشهد موقنا أنك أمين الله وابن أمينه. فما هي المعاني التي يمكن أن نفهمها من وصفنا للإمام الحسين بأنه أمين الله؟ صلوا على محمد وآل محمد. إذن في هذا المحور نريد أن نستعرض معنى كلمة أمين الله، أمين الله. إحنا نقرأ زيارة أمين الله، فحتى نخاطب الإمام المعصوم بهذا المفهوم لابد أن نفهم معناه. السلام عليك يا أمين الله في أرضه، ماذا نريد بلفظة أمين الله؟ هنا عدة معان طرحها العلماء رضوان الله عليهم. المعنى الأول هو أمانة التكليف، التفتوا إلى هذا المعنى، هذا يستفيده العلماء من خلال الآية القرآنية، آية الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض فرفضنا حملها وشعرنا بأن حملها صعب ومستعصي فقبلها الإنسان؟ هنا المفسرون يطرحون معاني عديدة، منها مثلا يقولون لعل المقصود من الأمانة هنا العقل، لأن العقل به يطاع الله وبه يعصى. ولكن المعنى الذي يركن إليه أغلب المفسرين يقولون المقصود من الأمانة هنا أمانة التكليف، أن الله شرف الإنسان بأن كلفه بشرائعه، جعله مسؤول عن الحلال عن الحرام. لكن مع شديد الأسف الإنسان في كثير من الأحيان لا ينجح في تحمل هذه الأمانة فينزلق والمستجار بالله إلى المعاصي إلى الآثام إلى الذنوب. فإذا الله سبحانه وتعالى حينما يكلفني، حينما يأمرني بالحلال وينهاني عن الحرام، يريد أن يشرفني بهذا التكليف، يشرفني بهذه الأمانة. فيمتحن الإنسان، هل يؤدي الأمانة؟ هل يطيع الله؟ هل يمتثل لأوامره؟ هل ينتهي عند نواهيه؟ فإذا أول أمانة تلقى على عاتق الإنسان هي أمانة التكليف. هذا المعنى أيضا يشمل الإمام المعصوم. الإمام المعصوم مكلف كغيره من المكلفين. فبعض العلماء قال لعل المقصود من قولنا السلام عليك يا أمين الله يعني يا من ائتمنه الله على التكليف، لكن هذا معنى عام. شلون يعني يصير المعصوم في هذا الخطاب يشابه الناس؟ لا، هنا يلفت العلماء إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن البشر عادة إذا ائتمنوا على التكليف لا يوفون الأمانة، لا يؤدون الأمانة حقها. فكثير من البشر يقعون في المعصية، إلا الأنبياء والأئمة، لأنهم معصومون فهم يقومون بهذه الأمانة ويؤدونها بتمام تفاصيلها. لا يمكن أن ينزلق المعصوم في خطيئة، في معصية، في مخالفة. فإذا معنى أمانة التكليف حينما ننسبها إلى الإمام أو إلى النبي، مرادنا بأنه أدى أمانة التكليف بتمام معناها وأداها بتمام مسؤوليتها. ولذلك لا يشمله ذيل الآية وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لا، ظلوم جهول هذا عموم الناس، أما الأنبياء والأوصياء فلأنهم أدوا الأمانة بتمامها فهم بحق من نجح في حمل هذه الأمانة. إذن المعنى الأول الذي يلفت إليه علماؤنا أن المقصود من أمين الله هو أمانة التكليف، وهذا معنى جميل لأنه يرتبط بمفهوم العصمة. فأمين الله على تكليفه يعني الذي أدى التكليف بتمامه، ولذلك فهو معصوم. المعنى الثاني ما يطرحه بعض علمائنا، يقول المقصود من أمين الله يعني من تحمل أمانة التشريع. التفتوا إلى هذه النقطة المهمة. نحن أشرنا في البحث القرآني أن الله يطلق على الأنبياء مسمى الأمين وعلى جبرائيل مسمى الأمين لأنهم يؤتمنون على الوحي، والوحي هو شريعة الله. فحينما يؤتمن الأنبياء والرسل والأئمة أو الأوصياء من بعدهم على التشريع يعني يجب أن يبلغوه للناس كما هو. فجبرائيل لماذا يسمى أمين الوحي؟ لأنه يبلغ الوحي للأنبياء كما أعطاه الله إياه حرفا بحرف. وهذه مهمة عظيمة، لأن لو نبي من الأنبياء يخطئ في تبليغ حكم من أحكام الله معناها يشيع الظلم في الأرض. فيجب أن يكون النبي أو الرسول دقيقا في تبليغ الأحكام بحيث لا يزيد فيها ولا حرف واحد. ولذلك القرآن يتهدد: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لأخذناه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني لو يخطئ نبي من الأنبياء في التبليغ يسلب حياته، لأن هذه أهم مهمة اصطفي لأجلها. ولذلك كان الأنبياء على مر تاريخهم أمناء دقيقين في تبليغ أحكام الله، وكان قمتهم في التبليغ نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد الذي كان يحمل هم التبليغ، إلى حد أن القرآن أشفق على رسول الله صلى الله عليه وآله من شدة قلقه واهتمامه بتبليغ الوحي حرفا بحرف، فخاطبه القرآن: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه. يعني لا تقلق يا رسول الله، نحن نعلم أنك في أعلى درجات الدقة والأمانة وستبلغ التشريع والوحي كما أنزل عليك. ولذلك يمتدحه القرآن الكريم، يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن أمانة التبليغ أمانة عظيمة تحملها رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك أكرم رسول الله بصفة أخرى في أمانة التشريع لم تعطى لأي نبي من الأنبياء. لاحظوا، الأنبياء يؤتمنون على الشريعة، يعني يبلغون، وهذا كان النبي يمارسه أيضا. النبي يبلغ ما ينزل إليه من الله، فالأنبياء لا يزيدون فيما يأتمنهم الله عليه شيئا. النبي أيضا كان يبلغ كما أشرنا، والقرآن يشير إلى هذا المعنى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في يوم الغدير. فإذا المهمة الأولى التبليغ، تبليغ الشريعة كما هي. لكن النبي صلى الله عليه وآله مو فقط ائتمن على التبليغ، التفتوا إلى هذه النقطة، النبي مضافا إلى ائتمانه على التبليغ ائتمن على التشريع. يا رسول الله، أنت إليك خصوصية، أنت لك حق لم نعطيه لغيرك من الأنبياء، أننا نأتمنك على أن تشرع ما تشاء، لأن الله يعلم أن رسوله على درجة من المسؤولية والأمانة بحيث لن يشرع للأمة إلا ما يراه في إلا ما يرى فيه المصلحة. ولذلك أعطي النبي صلى الله عليه وآله حق التشريع، هذا لم يعطى لنبي قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. فالنبي كان له حق أن يشرع ما يشاء. واحد من الصحابة يسأل في بعض الأوامر، كان النبي ينهاهم أو يأمرهم بشيء مندوب مستحب، فقال له: يا رسول الله أتوجبه؟ قال: ويحك، والله لو قلت لوجب، يعني لو أردت أن أوجبه لأوجبته عليكم. فإذا أعطي النبي صلى الله عليه وآله في أمانة التشريع مضافا إلى التبليغ أن له حق أن يشرع ما يشاء. ولهذا عدنا في الروايات أن الصلاة الرباعية 4 ركعات، الركعتين الأوليين فريضة من الله، والركعتين الأخريين النبي صلى الله عليه وآله شرعهما. فإذا النبي أعطي حق التشريع، وهذا لم يعطى إلى غيره من الأنبياء. هذا المعنى أيضا انتقل إلى الأئمة سلام الله عليهم، فالأئمة مؤتمنون على تبليغ الشريعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعطوا أيضا مقدارا من التشريع وهو ما يعرف بالتشريع الولائي. فإذا المعنى الثاني من معاني الأمانة حينما تقول السلام عليك يا أمين الله في أرضه، يعني أمانة التشريع. المعنى الثالث وهو أرقى وأهم من المعنيين السابقين، ما يطرحه بعض علمائنا رضوان الله عليهم، شيخنا الوحيد الخراساني دام ظله، يقول: من معاني الأمانة حينما نخاطب الإمام المعصوم فنقول السلام عليك يا أمين الله، يقول: أمانة الآيات والبينات. التفتوا إلى هذا المعنى الدقيق جدا. يقول: إن مما ائتمن عليه الأنبياء والأوصياء من بعدهم أن الله ائتمنهم على آياته وبيناته. شلون يعني ائتمنهم على آياته وبيناته؟ نحن نعلم أن كل واحد من الأنبياء له معجزة. عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، فهذا ائتمان أن يؤتمن عيسى على هذه المعجزة التي أعطيت له بحيث لا يستعملها إلا في المورد الصحيح. فإذا هذا يحتاج إلى ائتمان. فالأنبياء جميعا ائتمنوا على الآيات والمعاجز والبينات التي أعطيت لهم. يعني مثلا سليمان سخرت له الريح والمطر والجن والطير، فهل يوظفها فيما يرضي الله؟ هل يوظفها فيما يريده الله؟ إذن هو مؤتمن، وهذا ما نعبر عن بالائتمان على التكوين، أن الله جعل الكون مطيعاً لهؤلاء الأنبياء، مطيعاً لهؤلاء الأوصياء، بمجرد أن يدعو بدعاء الله سبحانه وتعالى يستجيب لهم، بمجرد أن يريد التصرف في شأن من شؤون هذا الكون الكون يستجيب لهم. لماذا يستجيب لهم؟ لأن الله أخضع هذا الكون لهم. لماذا يخضعه لهم؟ لأنهم مؤتمنون عليه، لن يستعملوه إلا فيما يريده الله. ولذلك لاحظوا القرآن الكريم لما تحدث عن هذا النوع من المعاجز استعمل مفهوم الأمين في سورة سليمان، عفوا في قصة سليمان في سورة النمل، لما أراد أن يحضر عرش بلقيس كيف تحدثت لنا الآيات؟ أشارت إلى مفهوم الأمانة، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، ثم ماذا قال؟ وإني عليه لقدير أمين، يعني لقوي أمين، يعني عندي القدرة والسلطة والقوة على إحضاره، وأيضا عندي الأمانة. فإذا هؤلاء الذين يأتمنهم الله على كونه بحيث يعطيه القدرة على أن يحضر عرش بلقيس إلى سليمان من اليمن إلى فلسطين، لابد أن تكون عند القدرة والولاية والهيمنة اللي احنا نسميه ولاية التكوين، ولابد أن تكون عند الأمانة، يعني لا يتصرف في الكون إلا بما يرضي الله. ولذلك يقول وإني عليه لقوي أمين. هذا المعنى الذي أعطي لسليمان وأعطي لعيسى وأعطي للأنبياء بلا شك أعطي لنبينا محمد. لأنه أفضل الأنبياء وأفضل الخلق، فإذا الأمانة على الآيات والبينات أعطيت لرسول الله وبالتبع أعطيت للأئمة من أهل بيته. ولذلك نقرأ في سيرة الأئمة المعاجز والكرامات، إحياء الموتى، تكليم الطيور، تكليم قصص كثيرة، مئات الروايات إن لم تكن آلاف للأئمة المعصومين تحكي الكرامات والمعاجز التي تظهر على أيديهم. إذن فأمانة الآيات البينات مما أعطي للأئمة سلام الله عليهم. إذن هنا الآن ثلاث معاني للأمانة: أمانة التكليف تعني العصمة، أمانة التبليغ والتشريع، ثم أمانة الآيات البينات. المعنى الرابع أمانة القيادة، أمانة الأمة، أن يكون الإمام مؤتمن على الأمة، قائدا للأمة، وهذا هو معنى الوصاية. الوصي حينما أنت توصي لشخص ليقوم بأعمال بعد موتك، ما هي أهم وظيفة للوصي؟ أنه يؤتمن على ما توصيه به، فالوصي مؤتمن على ما يوصى به. لذلك الأئمة سلام الله عليهم لأنهم مؤتمنون على الأمة وعلى مصير الأمة صاروا أوصياء للنبي صلى الله عليه وآله. فإذا عندنا أمانة الوصاية أو أمانة القيادة، وهذه الأمانة عظيمة جدا، وكلفت الأئمة بليات ومحن عظيمة في حياتهم. لاحظ أمير المؤمنين سلام الله عليه كيف صبر وكيف راعى هم الأمة وشأن الأمة على حساب نفسه، على حساب شؤونه الخاصة. اقرأ خطبته الشقشقية تشوف ايش كثر كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يحمل الغصص والآلام لكن يعلم أنه مؤتمن على الأمة. لاحظوا ماذا يقول في خطبته: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء، يعني ما أخذ الله على الأئمة من أن لا يقاروا، يعني لا يقروا على كظة ظالم وسغب مظلوم، من أن لا يستقروا على شيوع الظلم إذا كان الظالم هو الممتلئ، بينما الفقير والإنسان المظلوم يعيش حالة السغب والجوع، وأن لا يقاروا على كظة ظالم وسغب مظلوم، لتركت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها. يعني يقول لولا أن عندي مسؤولية وأمانة مؤتمن فيها على هذه الأمة لتركت الأمة وشأنها، لكن لا يمكن أن أتركها. ولذلك ضحى بنفسه صلوات الله وسلامه عليه في نهاية المطاف، اغتيل في محرابه أمير المؤمنين سلام الله عليه، دفع حياته ثمنا لهمه وانشغاله بشؤون الأمة. إذن فالأمانة الرابعة من معاني قولنا أمين الله أمانة الأمة، أمانة القيادة. المعنى الخامس، وهو معنى واسع جامع يلتهم المعاني المعاني الأربعة السابقة، وهذا ما نطرحه في المحور الأخير بشكل موجز وسريع. صلوا على محمد وآل محمد. في المحور الثالث نريد أن نتحدث عن أمانة الاستخلاف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله خلق آدم وخلق ذرية آدم ليستخلفوا في الأرض، فكيف هو الاستخلاف الحق الذي يريده الله من عباده؟ هذا ما نعبر عن بأمانة الاستخلاف. أمانة الاستخلاف نهض بها الأوصياء والأنبياء، ومن أوضح مصاديق من نهض بأمانة الاستخلاف هم الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم. فتعالوا نتحدث عن أمانة الاستخلاف مستفيدين مما طرحناه في المحور السابق. إذن نحن في هذا المحور نريد أن نبني مفهوم أمانة الاستخلاف من خلال المراتب التي يمر بها الإمام والأمانات التي يتحملها الإمام. لاحظنا في المحور السابق أن أول أمانة يتحملها الإمام هي أمانة العصمة اللي عبرنا عنها بأمانة التكليف، فالمعصوم يقوم بالتكليف كما أراده الله. وبتقريب آخر، التفتوا لهذه النقطة المهمة التي تلفتنا إليها روايات وأدعية أهل البيت سلام الله عليهم، الإنسان حينما خلقه الله وأعطاه هذه النعم لا يتصور أن هذه النعم هي ملك له، لا، هذه ملك لله تعالى. الله يعطيك جوارح، يعطيك بصر، يعطيك سمع، يعطيك لسان، يعطيك يد، يعطيك رجل، هذه كلها نعم أنت مؤتمن عليها لا تملكها، هي ملك الله تعالى. ولذلك نقرأ في دعاء عرفة للإمام الحسين سلام الله عليه: مولاي فبأي أستقبلك، أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي، أليست كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك؟ يعني الإمام سلام الله عليه يلفتنا إلى أن هذه الجوارح التي نبصر بها ونسمع بها ونتحرك بها نحن مؤتمنون عليها، ولذلك لا يصح لك أن تتصرف في هذه الأمور التي هي ملك لله فيما لا يرضي مالكها. يصير أنت تتصرف في أملاك الغير من دون إذنه؟ الله لم يأذن لك أن تنظر بعينك إلى ما حرمه، لم يأذن لك أن تسمع بأذنك إلى ما حرمه، لم يأذن لك أن تتحدث بلسانك فيما لا يرضيه. إذن فنحن مؤتمنون على جوارحنا، بل ومؤتمنون على جوانحنا، يعني حتى على القوى الداخلية. قلبك المفروض لا يسكن فيه إلا حب الله، مو حب الدنيا وحب الشيطان وحب الشهوات وحب النفس الأمارة بالسوء. فكرك المفروض لا يفكر إلا فيما يرضي الله. فالمعصومون صلوات الله وسلامه عليهم لأنهم حفظوا جوارحهم وجوانحهم ولم يستعملوها إلا فيما يرضي مالكها وهو الله سبحانه وتعالى، لذلك كانوا معصومين. فجوارحهم مسخرة في طاعة الله، لسانهم، عينهم، كل جوارحهم، بل جوانحهم، قلوبهم مليئة بحب الله، أفكارهم لا يمكن أن يهموا أو يتفكروا فيما لا يرضي الله. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يسأل: هل رأيت ربك؟ قال: ويحك، لست بالذي يعبد ربا لم يره، والله ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه أو معه. الإمام الحسين إلى آخر لحظات حياته وهو يقول: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، يعني في حالة تعلق تام مع الله، قلبه لا يرى إلا الله. فإذا الأئمة سلام الله عليهم ائتمنوا على هذه الجوارح فصرفوها في طاعة الله فصاروا معصومين. إذا أول مراتب أمانة الاستخلاف العصمة، ثم تأتي المرتبة الثانية ما دام أصبح معصوما إذا فيؤتمن على الوحي، ما دام عنده عصمة لا يتصرف إلا بما يرضي الله، فالله يأتمنه على وحيه، يأتمنه على تبليغ أحكامه. وهنا تأتي مرتبة الاصطفاء، ما دام معصوما إذن يصطفى للنبوة، يصطفى للإمام. فلاحظوا التراتب، خطوة تبني الخطوة التي بعدها. مرتبة أمانة التكليف أعطتهم العصمة، مرتبة أمانة التشريع أعطتهم الاصطفاء، لما صاروا مؤتمنين على الوحي، مؤتمنين على التشريع، أصبحوا مصطفين لله، مجتبين لله، أنبياء، أوصياء. ثم تأتي المرتبة الثالثة التي عبرنا عنها بأمانة الآيات البينات، ما داموا مصطفين لله تعالى وصاروا أوصياء وأئمة إذن نأتمنهم على الكون، فتعطى لهم الولاية التكوينية، الكون يطيعهم. ولذلك رأينا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حينما أخذ أمير المؤمنين ملببا بحمائل سيفه همت أن تدعو على القوم. يقول سلمان: فارتفعت جدران المسجد، فلما علم أمير المؤمنين أرسله، قال: والله هذا فعل فاطمة، ما يصدر إلا من مثل فاطمة، لأنها هي المؤتمنة على هذا الأمر. فرجع سلمان وأمرها أن لا تدعو على القوم. دعاء الزهراء امتداد لدعاء الأنبياء السابقين. إذن فهم مؤتمنون على الآيات والبينات، مؤتمنون على هذا الكون. فإذن بعد مرتبة العصمة تأتي مرتبة الاصطفاء، ثم تأتي مرتبة أمانة الآيات البينات، بعد ذلك تأتي مرتبة الأمانة على الأمة، أن تصبح الأمة كلها في عهدة هذا الإمام المعصوم. ولذلك الأئمة ينظرون إلى هذه الأمة على أنها مسؤوليتهم. النبي يخاطب أمير المؤمنين يقول له: أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة، يعني مسؤولين عن هذه الأمة كمسؤولية الأب عن أبنائه. ثم مما امتاز به الإمام الحسين سلام الله عليه، الإمام الحسين أخذ مقام أمانة التكليف اللي هي العصمة، ثم أمانة التبليغ والتشريع اللي هي قلنا الاصطفاء، ثم أمانة الآيات البينات، ثم أمانة الأمة، ثم أمانة الشهادة. ائتمن الإمام الحسين على روحه، أعطي له الحق أن يزهق هذه الروح بما يراه هو، فارتأى أن يزهق روحه في سبيل الله في يوم كربلاء، ولذلك صار سيد شهداء هذه الأمة. وبدأت القصة حينما أراد الخروج من مكة، تقول الرواية: جاء إلى زينب فقال له أخي زينب علي بثوب مخيط. قالت له أخي وما تصنع به؟ هي تعرف أن الإمام الحسين محرم. قال أخي ناوليني إياه. دخلت زينب وجاءت بثوب مخيط للإمام الحسين. ولك أن تتصور زينب جاءت بالثوب المخيط ودموعها تتحادر على خديها، لأنها تعرف اليوم تقدم له الثوب وبعد أيام تقدم له فرس المنية. أخذ الإمام مخيطه ومضى إلى البيت الحرام وعيون المسلمين تلاحقه، ما الذي يريده الحسين؟ فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم عاد ليطوف طواف النساء. هنا عرف المسلمون أن الحسين عازم على العدول، من إحرام الحج إلى إحرام العمرة. أراد أن يوضح الأمر، اعتلى منبرا وأسند ظهره إلى جدار الكعبة. لك أن تتصور الموقف والمشهد. ثم قال بسم الله ما شاء الله، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. بعد لن تشذ عن رسول الله لحمته، وإنها لمجموعة له في حظيرة القدس، تقر بها عينه وينجز بها وعده، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه. أجبها أجبها، قل له لبيك لبيك أبا عبد الله. ألا ومن كان موطنا على لقاء الله نفسه باذلا فينا مهجته، فإني راحل غدا مصبحا إن شاء الله. عدل الحسين لعمرة، قل للعذول يكف عذله، فأحل من إحرامه إذ حجه لم يتفق له، حتى إذا لبس المخيط وفي المحامل ضم أهله، وتزلزلت أرض الحجاز بحادث لم تلق مثله، وعلى الضجيج من الحجيج فحنة في إثر عوله، وغدا ينادي ماسكا بزمام ناقته ابن خولة. ابن خولة محمد بن الحنفية. يقول له أخي أبا عبد الله، ما الذي أعجلك على الخروج؟ وغدا ينادي ماسكا بزمام ناقته ابن خولة، ماذا دعاك على الخروج عاجلا يا ابن الأجلة؟ قال الحسين يزيد، بالبيت الحرام دمي أحلى، لو لم أعجل بالسرى لرأيت خطبا ما أجل. أجركم الله. وفعلا عزم الحسين على الخروج وخرج من مكة، بينما هو في بعض الطريق، هذه رواية رواية تقول أن عبد الله ابن جعفر كان مع بنية له، ويظهر من هذه الرواية أن ابن جعفر كان مكفوف البصر، فرأت ابنته ضعينة خارجة من مكة، قالت له أبا أبا أرى ضعينة خارجة من مكة؟ قال بنية دقق النظر، الضعائن في مثل هذا اليوم تفد إلى مكة ليحجوا بحج خالك الحسين، شلون تقولين ضعينة خارجة؟ قالت لا لا أبا، إن الضعينة خارجة. قال بني حقق النظار ممن القوم، لأن عبد الله بن جعفر يعرف ملابسات الإمام الحسين. قالت أبا أبا أما الشمائل فهاشمية وأما الملامح فعلوية، هذا علي الأكبر وهذا خالي العباس وهذا خالي الحسين. لما سمع ابن جعفر باسم الحسين كأني به انخطف قلبه ونادى وحسينا وابن عمه، بني خذيني خذيني إلى ابن عمي لأتزود من. جاء ابن جعفر إلى الإمام الحسين، احتضنه، أخذ يتوادع معه، وكلنا نودع الحسين بوداع ابن جعفر. يقول له في أمان الله يا شمامة الهادي ومهجته، تروح وانت الحج الأكبر والمقام وكعبتك، وين حجك والمناسك، وين هديك والنحار، وين زمزم والصفا، وين المشاعر والحجر، تطلع وتترك الكعبة ما تقلش هالخبر. راد يتكلم أبو سكنة وغصب هلت دمعت، هالسنة حجي يعيدي اتعين بأرض الطفوف، ورد ضحي بهالصنا ديد الذي حالي وقو، هذا جسم مقطعينه ذاك مقطوع الجفو، وهذا ما يحظى بساعة بين عرسه وزفته، لو تشوف شلون هرويل من يناديني شباب، وابتدي بالنحويل التلبية من عند الأطنا، نوب صوب المعركة وانظر قمر عدنان غاب، نوب صوب المشرعة وانظر قمر عدنان غاب، ونوب وسط المعركة للولد وحمل جثته. بعد وانا بيت الله وظل من فيض طبراتي غريج والحجار نحري، سعد الله قلب الحسين، والحجار نحري يا ابن عمي ويتماي الحجي، تسمع لها يا تسمع لها حول جسمي من الضراب حنا وضجيج، بين عادي والعدو تدري شديدة وليت وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. إلهنا وسيدنا مولانا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، أعنا بما تعين به الصالحين، أقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وعجل لوليك الفرج، اشتركوا في العزاء. بارك الله.
هذا دين المصطفى ينخاني وما عز عليه دم شرياني. حسين 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 هذا دين المصطفى ينخاني. حسين حسين وما عز عليه دم شرياني. حسين حسين حسين
سبح باسم إمامك.
حسين حسين الله هذا دين المصطفى ينخاني وما عز عليه دم شرياني. هذا دين المصطفى ينخاني وما عز عليه دم شرياني. حسين 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 نسمع دين النبي ناديني صوتي نادي يا سيوف خذيني من اجل ديني اقبلت بضعيني. حسين انا والابا عنواني. حسين حسين حسين
سبح
حسين دين جدي بظلم عدوانك توى صدر كم صدر كم على وكم لوع حوى غير دم نحري ابد ما لدوى. تلبية دين النبي من شاني تلبية دين النبي من شاني. حسين 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 عازمان على السفر وامر حسم ادري لو ما انهض واحي القيم. ترجع الوادم على عهد الصنم ترجع الوادم على عهد الصنم بالظلم وبالظلم يحكم يزيد الجاني وبالظلم يحكم يزيد الجاني. حسين 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 سبح حسين للطفوفة توجه بها العائلة للطفوفة توجه بها العائلة. عازم على الموت عازم على الموت جاهز للبلة خل تجي خل تجي سبعين ألف الكربلة خل تجي سبعين ألف الكربلة. ما تهمني ولا تهز إيماني ما تهمني ولا تهز إيماني. حسين حسين حسين
تقدموا للأمام بارك الله بكم.
حسين حسين حسين
شباب شباب بارك الله.
حسين
إلى الأمام بارك الله بكم. دقائق نعزي فيها المعزى في هذه الليلة إن شاء الله وكلنا نفوز ونحصل على رضا محمد وآل محمد إن شاء الله.
هذا ركب المناية ماشي فوق الرزاية هذا ركب المناية ماشي فوق الرزاية. تنشد الطف الضعينة الضعينة ودعت مكة ولينا ولينا ماشي فوق الرزاية ماشي صوب الرزاية اي ماشي صوب الرزاية.
هذا جوابك
ماشي صوب الرزاية ماشي صوب الرزاية ماشي ركب الحسين ماشي الغاضرية بقمر والنجوم وانوار الثريا ومكة تنتحب لابن الزكية. سافر ابو علي الارض المنية، سافر ابو علي الارض المنية. حسين ماشي ضعن الهواشم ويخدور الفواطم، ماشي ضعن الهواشم ويخدور الفواطم. الكربلاء بأمر مشينا مشينا، ومكة ضجت مكة ضجت، والمدينة المدينة. ماشي صابر رزايا ونه ونه، ماشي صابر ماشي صابر رزايا، دموع البيت من زمزم طباعه، يظل ينحب إلى المحشر وداعه. ركبهم بالفلك رفرف شراعه، وركبهم بالفلك رفرف شراعه، ومشوا على النبي عني سراعه، ومشوا على النبي عني سرا. دمعي ينزف عليهم سرعة صاير مشيهم، دمعي ينزف عليهم سرعة صاير مشيهم. أمر صاير بدينا بدينا، قلبي شاجر ونينا ونينا. ماشي صبر ماشي صابر، ماشي صابر رزايا، ماشي صابر رزايا. يبكي يبكي اسماعيل يا مهاجر سفرهم، على وين السفر نشر ضعنهم. يبكي اسماعيل يا مهاجر سفرهم، وعلى وين السفر نشر ضعنهم. يظل طول الدهر يبكي ويوينهم، ذبيح الله فدا وانا فداهم. هالوجوه المنيرة كملت هالمسيرة، هالوجوه المنيرة كملت هالمسيرة. صعب فرقاهم علينا علينا، وللذبح قصة بدينا بدينا. ماشي صعب ماشي صعب الرزايا، وماشي صاب الرزايا. أي من يحبون حسينا بجنون، فلهم جنات عدن وعيون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم. هذا ريحانة محمد، هذا مصباح النجاة. أعتقد أعتقد لولا وجوده الله ما يخلق حياة. هو نور وسبح الله وسبحت هالكائنات، طاعته طاعته أقدس عبادة، حب أعظم كل صلاة. هو نجم وتجلى للعيون، ومحبيه إليه يهتدون. فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم، خدمة حسين ومحبته ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير للي يحب الجنة حلت بها كل عاشق جدير واللي عادون بجهنم توقعوا بأس المصير كفر بخالق محمد وسيصلون السعير فنقي وشقي لا يستوون وموالين حسينا يعلمون فلا خوف عليهم كل محب يبدي الحبيبة كل مفاهيم الوفا وعلى محبوب يتأثر من يحل به البلا ولتحب حسين تخلص لا بدر من هالجفا عن محبتها تعبر بالدموع وبالدماء لطمهم للصبط يمتد قرون وسيبقى قائما رقم الخون لطمهم للصبط يمتد قرون وسيبقى قائما رقم الخون فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم هذه عشاء قبل يمه تعتقد حب الفلاح تبكي من تذكر مصاب بكل مساء وكل صباح من جروح حسين ظلت بيها تتنازف جراح من يوم طار المحرم ما بحي على النياح فعليهم يومه لا لن يهون ولا هم في النوح والحزن فنون فلا خوف عليهم بيت الدعاء فلا خوف عليهم كل حسيني هذا قلبه شايل احزان الطفوف كل غصون احلامه وقعت للوقع بين الصفوف كل زمن تلقاه جازع ما يجفن مع الظروف قطع امل بحياته لتقطع بالسيوف ملثى والصبط على صدر المنون جرعت شيعته كأس الشجون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون حسين يا أبا عبد الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله إلهنا تقبل منا يا الله هذا العمل القليل بأحسن أفضل قبولك يا كريم شافي وعافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بحق علي لكربلاء زين العابدين اقضي حوائج المحتاجين يا الله يا الله يا الله بحق أبي الفضل العباس عجل في فرج ولينا صاحب العصر والزمان يا الله اللهم كن لوليك في هذه الساعة دليلا وعينا ومتياه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، والفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات جميعا قبلها صلوات.